وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل الغريب المظلوم، لعن الله الظالمين لكم وضاعف عليهم العذاب الأليم. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة، بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحة، لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم؟ ألست أميرهم بارحا؟ قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك عليه مسحك على راسي، تركت الدمع هما ما عودتني بهالفعل من قبل يا خه. جلي يتيمة الكافية الله من هالأحوى، خليت دمعاتي على خدي جري مسحك على راسي، تركت القلب ذايه هذا يا خالي من علامات المصح، روعت قلبي حيث ابويا بسفر غاه سافر عساه يعود، سافر عساه يعود طيب بعجلي، سافر عساه يعود لي بالسلام، واقعد بحجرة وينشرح صدري بكله. شنهو سمعت عن والدي حلو الجهة؟ قالها يا بنتي سفرتي عنك بطية، جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين، قولون من قصر الإمارة ذابه بالحبل بالأسواق جسمه يسحبه، راس المشكر راح للطاغي هدي. الأمر والمرجع لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم الضلال. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أمير المؤمنين أخو رسول الله محمد صلى وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. حديثنا هذه الليلة يكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي مناشئ الشبهات وعواقبها؟ والنقطة الثانية: أزمة التلاعب في المصطلحات. والنقطة الثالثة: كيفية المواجهة مع الشبهات. بالنسبة للنقطة الأولى، حياة أمير المؤمنين عليه السلام حفلت بوجود شبه وانحرافات كثيرة، والسر في ذلك أنهم لم يكونوا قادرين على مجابهة علم علي، ولم يكونوا قادرين على طمس هدي علي، فالتجأوا إلى الأساليب الملتوية من أجل أن يبعدوا الناس عن هذا المنهج الأصيل. من هنا نشأت الشبه الكثيرة، وهذا اقتضى بياناً من أمير المؤمنين عليه السلام لمعنى الشبهة ولكيفية مواجهة الشبهة. أمير المؤمنين يقول: يا إخوان، الشبهة على أربع شعب. يبين لنا مناشئ الشبهات وعواقب الشبهات. الشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة واحد، وتسويل النفس اثنين، وتأول العوج ثلاثة، ولبس الحق بالباطل أربعة. هنا أمير المؤمنين إخواني أخواتي يشير لأربعة أسباب توقع الإنسان في الشبهات. السبب الأول: الإعجاب بالزينة، ومراده هو تعلق الإنسان بالمظاهر، تعلق الإنسان بالزينة، وترك المضمون وترك الحقيقة، وهذا له نماذج. لاحظوا الآن نحن في أعراسنا، لاحظوا الآن نحن في أفواتحنا، لاحظوا الآن نحن في مثلا أمورنا المعاشية، الآن صارت النظرة كلها نظرة إلى التزين، كلها نظرة للكماليات، كلها نظرة إلى المظاهر. هذه السيارة بكم، وهذه السيارة أي موديل، وهذا الفستان بكم، وهذه الشنطة بكم، وهذا الموديل هذه الشنطة من أي ماركة، وتلك كذا، وهذه من جلد ثعلب، وذاك من جلد. هذه النظر للزينة، نظر للكماليات وترك المضمون. يقول أمير المؤمنين: هذا من الأمور التي تجعل الإنسان يقع في الشبهات. ليش؟ يقول الأمير عليه السلام: وإعجاب بالزينة، وذلك أن الزينة تصدف عن البينة. يعني الإنسان لما يجي تعرض عليه الدليل على أن عمله خطأ، هذا يقتنع، يعني هو من داخله مقر، لكن يقول لك بعد هذه الموضة شو نسوي، هذه الأمور هالشكل، هذه الناس كلها تسوي، إحنا يعني هو لا يقتنع الدليل أمامه، ولكن إعجابه وتعلقه بالمظاهر تجعله يترك الحق. ولذلك خليني أمثل بمثال، وإن كان قد البعض مثلا من الأخوات ينزعج منه، ولكن أنا وظيفتي كرجل يعني على هذا المنبر أبين هذه الأمور. الآن نحن إخواني لو جئنا إلى مسألة الحجاب الشرعي، ما أحد يختلف فينا بأنه الحجاب اسمه حجاب، حجاب يعني مانع، الذي يمنع الرجل عن المرأة، الذي يحجب الرجال عن النساء، هو اسمه حجاب يعني مانع. لكن النظر إلى المظاهر جعلنا نتناسى معنى الحجاب وحقيقة الحجاب، ونصير الحجاب إلى زينة، صرنا نتفاخر بالعباءة، بكم لون في العباءة، والقطع البراقة التي توضع في العباءة، حتى الإنسان من بعيد يرى تلك العباءة لأنها تتلألأ بالقطع التي فيها، هذا ما صار حجاب. إذن نحن تركنا حقيقة الحجاب ولجأنا إلى المظهر، العباءة. أنت تريدي أختي أن تتزيني، مطلوب التزين للزوج، للأصحاب، للأصدقاء، لكن التزين ما وراء الحجاب، مو نفس الحجاب يتحول إلى زينة. إذن نحن تركنا الذي يريده الشارع منا. فهنا إخواني أخواتي الأمير عليه السلام، وهذا كيف؟ هذا يا إخوان، هذا في الواقع هي من الشبهات التي تطرح، أنه إلى متى هذا اللبس، وإلى متى هذا الزي، وإلى متى كذا، وإلى متى كذا. نحن نقول لا، نحن نقول أنت حافظي على المضمون، حافظي على مضمون الحجاب، هو هذا المهم. أنت الآن تختلف معي في كيفية الحجاب، في طريقة كذا، لكن نحن الجميع نتفق على أننا نريد المضمون، ما يحجم المرأة عن الرجل. فأختلف أنا مثلا في كيفية العباءة، أنت مثلا لك رأي، أنا لي رأي، لكن نريد أن نتفق على تحقيق المضمون. مضمون الحجاب هو الفصل بين الرجال والنساء، الأجنبي عن الأجنبية، لكن إذا حولنا إلى زينة ما حققنا هذا المضمون. فإذا أمير المؤمنين يقول السبب الأول للشبه هو ماذا؟ هو الإعجاب بالزينة. السبب الثاني يقول تسويل النفس. النفس إخواني في صراع مستمر بين الغرائز وبين العقل، متى ما الغرائز طغت على العقل هذا الإنسان بعد وصل إلى أول مراتب الهلاك. هذا من تطغى الغرائز؟ القرآن يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تسويل النفس ماذا يجعل الإنسان؟ يقول أمير المؤمنين وتسويل النفس تقحم على الشبهة، يعني عفوا على الشهوة، يعني الإنسان إذا سلم نفسه لتسويلات النفس فإنه سينصاع وراء شهواته، بالتالي كل شبهة تأتي هذه الشبهة تتطابق مع غرائزه ومع شهواته ستنطلي عليه. هذا لما يسمع شبهة بأن الخمس هذا أموالك،
انت قاعد تعطيها ذيل المشايخ وانت قاعد كذا، وهذا والرجال يبغاها من الله، واحد يشوف له مخرج بانه لا يدفع الحق الشرعي، يقول ايه صحيح كلام معقول، انا ليش اعطيهم اياه، هذه اموالي وهذه تعبي. لان هذا الانسان سولت له نفسه غرائزه، غريزه حب المال، غريزه التمسك بحطام الدنيا، هي الذي تجعل الانسان تتغلغل فيه مثل هذه الشبهات. هذا اثنين. ثلاثة، يقول أمير المؤمنين تأول العوج. إيش معنى تأول العوج؟ أكو أشخاص يا إخوان كل ما يسمعون يرتبون عليه أثر كل شيء، قالوا لو والله ما سمعتك فلان يقول عنك هالشكل صدق ورتب الأثر وقاطع فلان وقاطع فلانة وهكذا. هذا قسم مذموم في الروايات، وقسم ثاني بالعكس، يا أولادي لا تدقوا في هالمنبر شغلتوني، وقسم هذا يرى الحق ويرى الباطل، وإذا رأى الباطل يقوم يحاول أنه يوجد له مخارج. لا، حتى لو أنت تقول له، تقول له شوف هذا الأمر خطأ، هالدليل بهالكيفية، الفقيه يقول أو مثلا العالم يقول، يقول لا يمكن مو قصده هالشكل، لا أصلا ما يشمل كلامه، ما يشمل، هو يرى الباطل ولكن يتأول العوج. شوف المعتزلة، المعتزلة هذيل منهم، هذيل جماعة يوم صفين لما صار الانقسام في جيش أمير المؤمنين، الخوارج انقلبوا على أمير المؤمنين، وهناك معسكر معاوية وهناك معسكر أمير المؤمنين، قالوا للمعتزلة ما تقولون في علي؟ قالوا احنا ما نتدخل في هالأمور، هذه فتنة ما نتدخل فيها، احنا ننعزل، ننعزل عن هذه القضية، هذه فتنة، لا نؤيد لا علي ولا نؤيد معاوية. سموهم معتزلة. شوف هذا الآن إلى نماذج في حياتنا، أكو أشخاص ما يؤدي وظيفة الشرعية كله بحجة يقول أنا هذه فتنة ما أريد أدخل فيها. عجيب. يقول له مثلا ليش ما صديقك تنبه على مثلا قضية، يقول لك لا هذه أمرها اللفتن. زين أنت وظيفتك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له تقول هذا ما يتأثر، هناك لا أقل إنكار ذلك قلبان، هذا خو قطعا واجب عليك، يتملص. إما تجي تقول إلى يشوف مثلا عالم يبين مثلا خطأ فكرة، يقول لك هذا أبوفتن وهذا لا. زين هو هذا الآن جاي يعالج لك هذه الفكرة، هذه الفكرة أنت تقع في مطبات، يقول له هذه فتن، ما لنا شغل بالفتن، خلي اللي يقول يقول. شنو خلي يقول اللي يقول؟ إذا خرجت البدع فعلى العالم أن يخرج علمه. فهنا أكو أشخاص يتملصون من المسؤولية بحجة أن هذه فتنة، والحال أنا وراي مسؤولية شرعية. هنا المعتزلة أيضا بهذه الكيفية قالوا نحن ننعزل، ما لنا شغل إحنا. وشوف امتدت القضية، ابن أبي الحديد من المعتزلة 700 أو 600 سنة بينه وبين علي بن أبي طالب، ويجي يقولوا له يا ابن أبي الحديد هل هناك أحد أفضل من علي؟ يقول لا. زين عجل ليش ما تؤمن بعلي؟ إذا ماكو أحد أفضل من علي ليش ما تؤمن بعلي؟ لاحظ أن هذا المسلك اللي يتملص من المسؤولية، يتملص من الحقيقة. يقول ابن أبي الحديد الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، مو شغلنا احنا، هذا الله اللي قدم فلان على علي، واللي علي أفضل نعترف، يقول علي هو الأفضل لكن المفضول قدم من الله سبحانه وتعالى. شوف شلون، شلون أنه الإنسان لما يتأول العوج، يتأول الشيء الباطل، يقول أمير المؤمنين وإن العوج يميل بصاحبه ميلا عظيما. السبب الرابع إخواني تقدموا جزاكم الله خير، وأبغى تملوا لي الفراغات اللهني على يمين المنبر وشمال المنبر، إذا كلكم جلستوا قدام الدرج ما سوينا شيء، كحين بنسوي قيام. جزاكم الله خير. ألا أئمة 12 آخرهم قائمهم، اللي ورا يتحركوا تعالوا هني قدام، بارك الله فيكم. بعد الجماعة قايلين لا تطول أكثر من 8، ترى أطول أتحمله. زين السبب الرابع يقول الإمام عليه السلام ولبس الحق بالباطل. هنا هذه من أخطر المشاكل، أنه يلبس الحق بالباطل. كيف؟ خل أمثل لك بمثال وأوضح الفكرة في النقطة الثانية أكثر. الخوارج رفعوا شعار الحكم لله. أبو مهدي قوم هنا، قوم هنا. الحكم لله، زين هذا شعارهم، هل هذا شيء خاطئ؟ هذا مضمون كلام القرآن، إن الحكم إلا لله، هو هذا مضمون القرآن. لكن ليش ما قبل أمير المؤمنين عليه السلام هذا المبدأ؟ شوف شي يقول أمير المؤمنين لما سمع، قال كلمة حق يراد بها باطل. ليش سيدي؟ قال لأنهم يقولون الإمرة لله. شوف أمير المؤمنين يقول إحنا ما عندنا نزاع مع أحد بأن الحكم لله، لكن من الأمير الذي يطبق أحكام الله؟ أنا أو معاوية؟ علي أم معاوية؟ هو هذا محل النزاع. نزاعنا ليس أن الحكم لله، قطعا هو الحكم لله، لكن من يطبق أحكام الله؟ هنا النزاع. يقول هم خلطوا بين الحكم وبين الإمرة، قالوا الحكم لله وهم يريدوا الإمرة لله، وهذا ما أحد يقول به. لاحظتم شلون لبس الحق بالباطل؟ ولذلك يقول أمير المؤمنين فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، يعني الباطل أعطي للناس كما هو باطل من دون أي زيادة ونقيصة، لم يخفى على المرتادين. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسنة المعاندين. ولكن هنا المشكلة، يؤخذ من هذا ضغث، يعني شيء، ويؤخذ من هذا ضغث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. هنا تحدث الشبهات وتحدث المشاكل. إذن هذا الأمر الأول، وهو عرفنا مناشئ الشبهات وعواقبها. يقول أمير المؤمنين في عاقبة هذا الأمر وأن اللبس، يعني لبس الحق والباطل، ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله. النقطة الثانية وهي مسألة لبس الحق بالباطل. الآن إخواني نحن نعيش أزمة وهي أزمة التلاعب بالمصطلحات الدينية. شلون؟ الآن أعداء أهل البيت وأعداء المذهب هؤلاء ما عندهم إخواني ترى شبه جديدة، أو ما عندهم شيء دليل علمي يقارعون به. هؤلاء يعمدون إلى التصرف في المصطلحات الدينية حتى يبعدوا الناس عن مذهب. وإلا أنت لو تراجع كلماتهم تشوف بأنهم لم يعرفوا المصطلحات بما هي فجاءت الشبهات. إيش معنى الولاية التكوينية؟ إيش معنى علم الإمام بالغيب؟ إيش معنى عصمة الإمام؟ وقعوا في تخبطات لأنهم ما علموا أصلا ما هو مراد الشيعة بهذه المصطلحات. ولذلك الآن هذه اتخذت ذريعة لكثير من الأمور، أحيانا بقصد أحيانا بدون قصد، أنه أحيانا يصير خلط في المفاهيم من دون قصد، وأحيانا تعمد أن يتصرف في المفاهيم وفي الإصطلاحات، وهذا أمر خطير، لأنه الإصطلاحات متى تصرف فيها نتجت الشبهات. فلأبين لك هناك ثلاثة مظاهر لهذا التصرف ولهذا التلاعب. المظهر الأول هو تطبيق الإصطلاح على غير مورده. شلون؟ أكو سمعت كتاب وزع في المدينة المنورة قبل عدة سنوات، أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق. هذا ذاكر جامع إلى أظن 80 سؤال، يقول هذه أسئلة عجز الشيعة عن الجواب عنها، فشباب الشيعة عرفوا الحق فاتبعوا. من ضمن الأسئلة اللي قاعد يحطها يقول فقهاء الشيعة يقولون المرأة لا ترث من العقار، وإنما ترث من قيمة البناء أو الزرع الذي على العقار. يعني ماذا؟ يعني بأن المرأة لو مثلا امرأة توفي زوجها وعنده أراضي أو عنده بيت، هل ترث من الأرض؟ يقولوا ترث من قيمة البيت، ما ترث من الأرض. زين، يقول إذا كان الشيعة يرون بأن المرأة لا ترث من الأراضي، لا ترث من العقار، إذن كيف الزهراء تطالب بفداك؟ مفداك إرث من النبي صلى الله عليه وآله. يعني الزهراء أول هي في الواقع نحلة، هي ليست إرث، ولكن الزهراء قال إن لم تقبلوا أنها نحلة في حياة النبي اقبلوا بأنها إرث. فيقول كيف تطالبوا بأن فداك هي للزهراء والزهراء امرأة والمرأة لا ترث من الأراضي، فدك أرض، فكيف تطالب الزهراء بها؟ شوف هنا التلاعب في الاصطلاح، لأنه هذا يا إخوان تطبيق للمسألة في غير موردها. أصلا الفقهاء هذه وين يذكروها المسألة؟ يذكروها في أحكام الزوجة، إرث الزوجة، ونص عبارة الفقهاء هالشكل: لا ترث الزوجة من العقار، مو المرأة، الزوجة، المرأة عنوان عام. فهنا الآن لما نقول الزوجة، الزهراء بنت أو زوجة للنبي صلى الله عليه وآله، هذه بنت، فهنا أصلا الحكم ما يشملها، لاحظ. لكن هذا إذا إنسان صاحب ثقافة ضعيفة وضحلة أنت مطلع عليه مثل هذه الأمور، يقول لك فعلا هذا في الرسائل العملية موجود، وهذا الحكم، إذن مسألة فدك نلغيها ومسألة فدك غير صحيحة. أسلوب ثاني، مظهر ثاني، هو تضييق دائرة المصطلح بتكثير القيود. المصطلح يشمل أفراد متعددة، هؤلاء يأتون يضيقون. كيف؟ خل أمثل لك بمثال. الآن أنت تسمع في ما شاء الله الآن في وسائل الإعلام يقول لك مثلا هذا القضية تعتمد على رواية غير صحيحة، وهذه القضية التي تطرح على المنبر هذه ماكو عليها رواية صحيحة، ولا يجوز العمل إلا بالروايات الصحيحة. هنا نجي نسأل، ما هو مرادك بالصحيحة؟ ايش تريد؟ تريد المصطلح في علم الحديث؟ المصطلح في علم الحديث أن الرواية الصحيحة هي الرواية التي يرويها رواة إماميون موثقون، يعني العلماء نصوا قالوا ترى فلان ثقة وهو شيعي، هذه رواية صحيحة. لكن قبالها عندنا الرواية الموثقة، الموثقة اللي أحد رواتها مثلا ليس من الشيعة لكن موثق، وعندنا الرواية الحسنة وهي التي رواتها من الإمامية لكن ما وثقوا بس ممدوحين، وعندنا الرواية الضعيفة. تعال تريدها المصطلح هذا أنت، هذا اللي تقصده، لا يجوز العمل إلا بالرواية الصحيحة، هذا ما أحد يلتزم به أصلا، ولا عالم يقول بذلك، ما أتكلم بعد فقيه، ولا عالم، ولا واحد يدخل للتو دخل الحوزة. ليش؟ لأن الرواية الموثقة يعمل بها، والرواية الحسنة يعمل بها، والرواية الضعيفة إذا قامت عليها قرائن على صدقها هم يعمل بها. فهذا الاصطلاح، أنت عندما تقول لا يجوز العمل إلا بالرواية الصحيحة، هذا خلاف الاصطلاح، وهذا أصلاً تضييق لدائرة الاصطلاح ولا أحد يلتزم. تقول هذا مو أنا مقصودي، لا أنتوا فهمتوني خطأ، نحن نريد من الرواية الصحيحة الرواية المعتمد عليها اللي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان. نقول طيب هذا أولا، وإن كان استخدام في غير الاصطلاح، ولكن نقول هذا ضابطة غير منضبطة. أنت لما تجي تقول لا يجوز العمل إلا بالرواية الصحيحة، هذه الضابطة غير منضبطة. ليش؟ لأنه الرواية العقائدية لا يتعامل معها كالرواية الفقهية، والرواية الفقهية لا يتعامل معها كالرواية التاريخية. يعني الرواية التاريخية مثلا لا أحد من العلماء يقول يشترط أن تكون معتبرة السند، أصلا ما أحد يقول. نعم، يترتب عليها حكم فقهي، هذه صارت رواية فقهية، ترتب عليها حكم عقائدي، هذه صارت رواية عقائدية. احنا نقول تاريخ بما هو تاريخ، نقل للتاريخ هل هذا يشترط فيه أنها معتبرة السند؟ يقول فقهاء لا، ما يشترط ذلك. أنت الآن لما تسمع يتكلموا عن الحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية والحضارة، هذه متاريخ، أنت رحت بحث بعد بنشوف السند إلى الحضارة اليونانية، ولا شلون نرتب بعد أفكار وناخذ تصورات عن الحضارة اليونانية؟ تاريخ. الآن لما تأخذ لي تاريخ مثلا الخلفاء، أجي أنا أبحث عن سائر تاريخ اللي شغل به، برواية معتبرة أو لا؟ تفضلوا مولانا، تفضلوا تفضلوا. هذا هذه إذن الرواية التاريخية غير الرواية العقائدية، هذا أولا. ثانيا أنه من يحدد بأن هذه الرواية يجوز الاعتماد عليها؟ أكو فقيه عند مبنى أن هذه يعتمد عليها، وهذا أكو فقيه يقول هذه لا يعتمد عليها، أكو فقيه يقول هذه الرواية حجة، الفقيه يقول الرواية مو حجة، شو أسوي أنا؟ هذه ضابطة غير منضبطة. فأنا عندما أأتي وأقيم وأحدد أقول هذه تعتمد على رواية غير صحيحة، عندك رواية غير صحيحة، لكن عند الفقيه رواية صحيحة أو عند مرجعي رواية صحيحة، وين المشكلة في ذلك؟ ولذلك من هنا إخواني هذا التدخل في شؤون الفقهاء هذا مو شأني أنا، هذا وردت في رواية ضعيفة وهذا كذا وهذا أصلا منشأ رواية كذا، هذا مو شغلي أنا، مرجعي وإيش قال لي؟ هذا جائز على رأسي وعلى عيني. مرجعك إيش قال لك؟ قال لك واجب، أنت بعد اعمل برأي مرجعك، أنت مكلف بمرجعي، هي القضية. فإذا هذا إخواني نحو من التلاعب بالمصطلحات عن طريق تضييق دائرة المصطلح، وعندنا بالعكس توسعة دائرة المصطلح. شلون؟ بعض الكتاب من أهل العامة تعرف بأن هذه الشبهة من زمان مطروحة، بأن مذهب الشيعة هو راجع لليهود، هذيل من عبد الله بن سبأ اليهودي وأخذوا عقائدهم ومعارفهم، فرواياتهم مليئة بالإسرائيليات، لأنهم ماذا؟ لأنهم يعتمدون على عقائد ابن سبأ. هذه الإسرائيليات هذه شنو معنى؟ شنو معنى هذا الاصطلاح في علم الحديث؟ شنو معنى حتى نشوف ينطبق على ما نقوله أو لا؟ الإسرائيليات إخواني هو وصف للرواية يراد بها التضعيف، يعني ما يقول دي رواية إسرائيلية، يعني رواية هذه ساقطة عن الاعتبار للتسقيط. الرواية الإسرائيلية هي الرواية التي يرويها أحد أهل الكتاب وتكون موافقة للتوراة والإنجيل المحرفين. شوف أنت هذا القيد الأخير التفت إليه، تكون الرواية موافقة للتوراة والإنجيل المحرفين. الآن هنا لما أجي أشوف رواية، أنا رواية ما أستوعبها، أشوف هذه الرواية تتصادم مثلا مع القرآن الكريم، هل أقدر أسميها إسرائيلية؟ هذا خلاف الاصطلاح، إذا لم يكن رواتها من أهل الكتاب ما تسمى إسرائيلية، أو إذا لم تكن موافقة للتوراة والإنجيل المحرفين هذه ما تسمى إسرائيلية. لأنه يا إخوان خب هذيل أهل الكتاب مو كل شيء يروه يعني خطأ، وهذه مشكلة إحنا عندنا، أنه إذا قيل راوي كذاب يعني هذا كل ما يصدر عنه كذب. لا، ذك أبو هريرة ما شاء الله يروي رواية فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، هو صحيح الرجل في غيرها بعد تعرفوا حاله، لكن روى الكثير من روايات فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. مالك بن أنس أو أنس بن مالك، هذا أنس ألم يروي حديث الطائر المشوي؟ رواه. زين يعني نقول هذا مكذوب لأن أنس رجل معروف بالكذب؟ ماكو تلازم بين كذب الراوي وكذب الرواية. نعم الرواية إذا ما لم تقم عليها قرينة إحنا هي تظل في دائرة الاحتمال، ما أقدر أعتمد عليها، لكن ما أقدر أقول قطعا هي رواية كاذبة، أضل في دائرة الاحتمال. هنا إخواني لما نقول رواية إسرائيلية نقول ما يرويه أهل الكتاب موافق للتوراة والإنجيل المحرفين. شوف التوراة والإنجيل إيش قايلين؟ الأنبياء يرتكبون الفواحش والعياذ بالله، الأنبياء ما أدري شنو يصنعوا. هذه الروايات اللي وردت هذه الروايات الإسرائيلية. الآن عندنا روايات كثيرة ضعيفة، عندنا روايات مثلا افترض مثلا موضوعة، هذه لا يعني أنها ماذا إسرائيلية، ولا يعني أنها ترجع إلى أهل الكتاب. ولو وجدت روايات عن طريق أهل الكتاب لكنها موافقة للأصول العامة للمذهب أو للدين، هذه ليست من الروايات الإسرائيلية. فإذا نشوف هذا شلون جاء وسع أو دائرة المصطلح بحيث عمم الإسرائيلي لكل رواية هو ما تدخل في عقله لك، وبعد ذلك ألف لك كتاب وقال لك الشيعة ذي الملي كتبهم الإسرائيلية. هذا يا إخوان في الواقع تلاعب بالإصطلاحات العلمية، تلاعب بالإصطلاحات الدينية، وهذا قطعا تنتج عنه الشبهات والشبهات الكثيرة. هذا اثنين. أجل البحث الثالث، النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الإخوان قالوا بأن البارحة تأخرت، ما يحبوا أتأخر عن أكثر من ثمان، فيعني إما أنا أسرع في الإلقاء إما أختصر لكم في المصيبة والأبيات، فباكر لا تقول السيد قصر، يا تخلوني على راحتي إن شاء الله ما تزيد يعني عن 8 و10 بالكثير، يعني 10 دقائق أعطوني الليلة، لا إن شاء الله يعني نحاول على 8. مو أخاف خذ راحتك باكر ما حصل أحد فيكم. هذا الكلام. الشياب يقعدوا على الكنبة، هو اللي باخذ لغفو ياخذ لغفو، وقت المصيبة يقعد. زين، هذا المحور الثالث كيف نتعامل مع الشبهات؟ بلا شك عصرنا الآن عصر إلقاء الشبهات. هنا أمور ثلاثة ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول، الوظيفة الأولية لإزاء الشبهات. الروايات تقول الوظيفة الأولية الوقوف، توقف، لا ترتب أثر. حتى أنت سمعت مني أنا، سمعت من غيري كلام أول مرة تسمعه، هذا الآن كلام جديد، أنت توقف لا ترتب عليه أثر، روح اسأل العلماء، روح اسأل أصحاب الاختصاص، صحيح هذا الكلام لو لا، توقف، توقف، قضية أنت ترتاب فيها توقف فيها. يقول إمامنا الصادق عليه السلام لا ورعك الوقوف عند الشبهة. ماكو ورع أن، وهذه مو بس قضية في مجال العقائد، لا حتى في أموركم المعاشية، مأكل مشبوه، ملبس مشبوه، مكان مشبوه، هذه قضية ترتاب فيها ابتعد، توقف، لا ترتب أثر، لا تقدم. إنسان يقع في مطبات وفي مزالق وهو من حيث لا يشعر. يقول أيضا في الرواية الأخرى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن رعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. إذن هذه الوظيفة الأولية. الوظيفة الثانية وهي الوظيفة المعرفية، شوفوا أمير المؤمنين شو يقول، يقول سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. سمت يعني طريق الهدى أو خط الهدى. هنا في الوظيفة المعرفية نحتاج إلى أمرين، أو نذكر أمرين. الأمر الأول، الإمام يقول ضياؤهم اليقين. هذا اليقين كيف يحصل لنا إخواني؟ كيف؟ اليقين يحصل لي بالعلم، اليقين يحصل لي بأن أحصل المعرفة. أما إذا أنا لا، أنا بعتمد على منبر محرم، هذا منبر محرم أنبى منه عقائد وأبغى منه أخلاق وأبغى منه فقه وأبغى منه علاج قضايا اجتماعية، هي 13 ليلة شو تعالج وشو تخلي وشو تبقي. زين، الآن أنت تشوف في المساجد يوم الجمعة الإمام كم ساعة جالس يحضر إلى كلمة جمعة، ومن يبدأ وين الجماعة تسحبت، وإن خلى الكلمة بين الفرضين بعد قالوا هذا يحصرنا ويحبسنا ولا يخلينا نطلع، صلي وخلنا نروح. وإذا باحث بعد في وبعد يوم الجمعة أهوان يجلسوا بعض الناس، أما بعد في مسائر الليالي العادية شوف الناس تروح. زين هو هذه مسألة شرعية، أجلس خمس دقائق أتثقف أتعلم. وين الكتاب في حياتنا؟ وين الكتاب في حياتنا؟ كم أنا أعطي للكتاب في يومي؟ أعطي الكتاب نص ساعة من يومي؟ إذا كل واحد يعطي منا الكتاب نصف ساعة في يومه، ربع ساعة أعطي، ما تخرج السنة إلا وقد حصلت على وفرة من المعلومات. تعال الآن، إحنا عصر التقنيات، أنا الآن مو أنا شاب متدين أذكو يصعد وياي أصدقائي أو كذا، إحنا نشغل عزاء، نطف نشغل دعاء، طف نشغل أناشيد وهكذا، جزاكم الله خير، أمر جيد. لكن ليش ما أخلي لي سيدي محاضرات إسلامية أنتفع بها؟ أنا طالع إلى العمل للجبيل، عندي ساعة، ساعة أنا أسمع فيها محاضرة كاملة، أنا طالع مثلا إلى الظهران أسمع فيها محاضرة وهكذا، هل أحصل المعرفة حتى أحصن نفسي وأحصن عيالي؟ لكن هذا اليقين من وين أحصله؟ يجي أمير المؤمنين يقول ودليلهم الهدى. أي هدى؟ شنو هذا الهدى؟ الهدى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا منبع للهدى. منبع ثاني، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عندك الكتاب والسنة هما منبع الهدى، هما منبع الضياء، هنا منبع الصلاح. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم، مجالسة العلماء. إخواني نحن نحتاج أن نجعل من برامجنا في الشهر مرة زيارة عالم نص ساعة، هي يعني ما أروح للعالم إلا إذا بتوهق، بروح الحج تعال خمس الحجة وش أسوي فيه، لا تروح حجتي، إذا لا أمه قالت له والله دفتري، بيروح من السنة للسنة على هالدفتر ويقول لخواتج يجمعوا كلكم في وقت واحد، أنا فاضي كل يوم أروح لكم. يا أخي زيارة العالم اترك عنك الآثار المعنوية التي لها، هذه الجلسة لها آثار معنوية، لكن الاستفادة الدينية. يقول الإمام الصادق عليه السلام إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون، ما يسأل، يضل على جهله. والمشكلة هنا، شوف عندنا البعض لما يطلع ويكتب لك مثلا كتابات، وهذيل طلبة العلم كذا وهذيل كذا وهذه القضية الفلانية أنا ما أقتنع بها وهذه القضية كذا، زين أنت شو تريد؟ أنت تريد غير إفادة الناس أو تريد إصلاح مشكلة؟ ليش ما أروح أجلس يا العلماء؟ ليش ما أروح أجلس أعرض أنا فكرتي هالشكل؟ يقول رحت وما جاوبوني، رحت لمن؟ وإحنا عندنا مشكلة، ما إن يلبس الطالب زي أهل العلم نريد منه أن يكون صاحب الميزان ويكون السيد الخوئي ويكون السيد السبزواري، مو صحيح هذا الكلام. أنت الآن تريد تبني بيتك تروح تشوف لك واحد يدرس هندسة في الجامعة تقول له تعال هندس لي بيتي، وهذا بعد طالب العلم يمر بمراحل، هذا زي يا إخوان، مثل ما أنت في العمل لك زي، هذا في الجامعة لهم زي، هذا أيضا طالب العلم يلبسه من هو في أول سنة ومن هو في 50 سنة في الحوزة، هذا زي. تقول أنا رحت سألت طلبة العلم ما حد جاوب، أنت سألت من له؟ الحمد لله البلاد فيها فضلاء، البلاد فيها مجتهدين، روح اسأل العلماء، اسأل الفضلاء المعروفين، وسألت واحد ما حصل إجابة روح اسأل الثاني، تقول لا ده عصبي وش وديك إلى ما في هالبلد إلا هالولد، هذا العالم عصبي هذا مزاجي، الأطباء والمهندسين وكذا ما فيهم بعد مزاجيين وعصبيين، هذه الدنيا بعد. خب أنا ما تمكنت سؤال هذا أسأل هذا، هذا مو عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول مولانا الجواد عليه السلام اقصد العلماء للمحجة الممسك، محج الممسك يعني الطريق الثابت. اقصد العلماء للمحجة الممسك عند الشبهة. يصير عندك شبهة روح إلى العلماء اسألهم جالسهم، لا تضل في جهلك. إذن هذا أمر. وظيفة ثانية، وظيفة ثالثة هو السلاح الغيبي. شوفوا أمير زين العابدين عليه السلام يقول في الدعاء: ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها. يقول ترى أنا لوحدي أضيع، أنا أحتاج إلى مدد غيبي، أنا أحتاج لمن يأخذ بيدي. يقول وفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها. ولذلك شوف الأئمة حرصوا على أن يزودوا شيعتهم بهذا السلاح الغيبي. زرارة رضوان الله تعالى عليه يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول لي: يا زرارة كيف بكم إذا بقيتم بلا علم يرى ولا إمام هدى؟ يجي عصر هالشكل يا سيدي، لاكو إمام لاكو هادي؟ قال: لا، ولا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت له: سيدي وما دعاء الغريق؟ قال: قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هالدعاء هذا اللي علمونا إياه علماءنا وآبائنا وأمهاتنا. يقول هذا يحفظك من الشبهات، المواظبة عليه تحفظك في عواصف الفتن. ويدخل زرارة مرة ثانية يقول له: يا زرارة إن للقائم غيبة عجل الله فرجه الشريف، فمنهم من يقول بأنه قتل، ومنهم من يقول بأنه حامل، ومنهم من يقول بأنه لم يولد، فتكثر الشبهات. يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا مصير الشبهة، تأخذ بالإنسان إلى الضلال والهلاك. ولذلك شوف المجتمع الكوفي اللي ابتعد عن منهج أمير المؤمنين، هذا اللي رباهم علي، هذا اللي تعب عليهم علي، وتالي يقولوا إلى لقد ضيعت سنة فلان. يقول لهم: أنا أقول لكم وتقولوا ضيعت سنة فلان. ولذلك شوف في ليلة وضحاها 18,000 يخذلون مسلم ابن عقيل، 18,000، لا واحد لا اثنين، 18,000. وإذا هو حائر في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، وقف على باب تلك المرأة الصالحة، طلعت ترتقب ولدها: عبد الله ما لجلوسك على داري؟ لا أبيح لك الجلوس على باب منزلي. قال لها: أنا غريب غريب، أعطيها الأجد عندك شربة من الماء. أتت له بقدح الماء شرب، دخلت المرأة، طلعت مرة ثانية وإلا هو جالس على الباب، صاحت: شربت الماء لا توقف على الباب. يكسر الخاطر بأبي وأمي، غريب، صاحت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجناب، جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهام، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالت: هلك من وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا، من أنت قطعت نياط قلبي؟ قال له: عمي علي ومسلم، من اللي تعرفونه، أمسيت وحدي في بلدكم مالي أنصار، سيد المعذرة البيت بيتك وأنا جاريتك. أدخلته إلى الدار، أتت له عند الفجر وإذا هو جالس. سيدي ما رأيتك رقدت البارحة؟ قال رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول يا مسلم الوحى الوحى، العجل العجل، إنا إليك مشتاقون. تقول الرواية ما أصبح الصباح إلا والجيوش قد أحاطت بالدار. أوالي ودار العسكر على الدار، أطاع على فتح حيران، أطاو دار العسكر على الدار، أطاع على فتح حيران. تقل والدمع يهمي يا مسلم والله خجله، على باب الزلم والخيل أروح أنفد ولك أنا، أخذ السيف واللامة عسى سالم ترد لي. حمل سيفة وقال لها وصية عندي بس محتار، يا طعام لا أهل عندي المن يوصي غريب الدار. أوصي من يا طوعة؟ بأوصيك يا طوعة واجرك عنا بالمختار، وإذا يوم 11 طبّوا سبايا بلغي الوصية، إذا شفتي حرم الحسين فوق أعلى، إذا شفتي حرم الحسين سبايا على الهزل حساء، تشوفي وسطة النسوان حرمة بجفها تتستر. يا الله يا الله يا الله، أيام الدمعة ليلة جمعها، تشوفي وسطة النسوان حرمة بجفها تتستر. أعطيها قناع وطلبيها تقبل عذر مسلم القصة، أعطيها قناع طلبيها تقبل مسلم القصة. هادم الخدر زينب يا وصفة روح مسبي، بعد بعد يا مسلم، تشوفي وسطة الأيتام حميدة بنت محتارة، تشوفي وسطة الأيتام حميدة بنت محتارة. ما بين النساء الدور أبوها الضاعة تخبى، ضميها وخبريها أبوها ربه اختارا. عظم الله أجوركم، برز مسلم إلى القوم، قتل منهم مقتلة عظيمة لكن نزل القضاء، أثخنوه بالجراحة وحفروا له حفيرا، بينما مسلم يقاتلهم وإذا به قد سقط في الحفر. ومسلما وسيدا، وإذا بالقوم داروا على هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يرضخه بحجار، وطوع من على السطح تنادي ومسلما.
يا الله أخذوه كتافا وصل إلى قصر ابن زياد فرأى قدحا من الماء قال اسقوني قطرة من الماء جاءوا له بالقداح أراد أن يشرب فنزف دماؤه أراد أن يشرب في الثانية فنزف دماؤه وفي الثالثة تساقطت أسنانه ويلي وراد البطل يشرب ماي ومن انهملة العين وراد البطل يشرب ماي ومن انهملة العين ثلاث مرات ينزف دم لا مرة ولا مرت اسمع اسمع شانها كتبة الباري يواسي بالعطش لحسن ومسلما أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة اصعدوا به أعلى السطح واضربوا عنقه يا شيعة صلى ركعتين وتوجه ناحية المدينة الليلة جمعة يا شيعة السلام عليك يا الله إن عزت عليك الدمعة لا تعز عليك الصرخة مسلم باب الحوائج فرفع بكر بن حمران سيفه على قدر باعه يا زهراء يا حجة الله ضرب مسلم على رموا بجسده من أعلى القصر فتكسرت عظامه تقول الرواية أخرجوا هاني ابن عروة وذبحوه وربطوه مع مسلم في حبل واحد وصاروا يجرونهما في الأسواق شيعة شيعة موالي اوعوا افتحوا كتب التاريخ اسألوا اول رجل في الاسلام صلب منه تقول الروايات اخذوا جسد مسلم ونكسوه على قفاه وصلبوه على عمود واخذوا راسه يطاف به في البلدان اين المنادي ومسلم وظل ايام مصلوم مسلم بأبي وأمي الشمس تصهره بحرارتها لمتها اسمع اسمعها بلا والي خدا النسوان لارض الكوفة مسلوبة يلا اريد ونها ليلة جمعة بلا والي خد النسوان لارض الكوفة مسلو ويم القصر من وصله شافوا جثة مصلوبة يا علي يا علي بلي راسك الهجروح جنها بحبل مسحوح حميدة تأملت فيها وعليها تزايدت لحظة دارت للوديعة تصيح أحس قلبي بحزن مغبو أريد أسألك يا خالي وين والدي مدفون وين مسلم وين قبر مسلم أريد أسألك يا خالي وين والدي هالجثة شعبت قلبي أخاف أن ذا أبويا يكون يا خاله خافي الوالي ما حصل إلى دفة. يلا ارفع صوتك وياها. ولزينب ضمت الطفلة تسليها وتنشف العه، ولما دخلوا المجلس شاف قبالهم طشته. اقول واحد بي واحد راس مسلم بي واحد بي راس حسن حسين واحد راس مسلم بي واحد به راسه. كلها مخضبة بالدم كلها مخضبة بالدم ومنها مكسر الأسنى. وحسينا لما عاينت للراس من دم النحر مخبو. تصور وياي لما عاينت للراس من دم النحر مخبو، محاسن كلها مجروحة وعلى الخد والشفا مضرو. شقالت صاحت شان هذا الراس عجل ذاك الجسد مصلو. ومسلمة أبويا بالشمس مصلوب وخالع للترب عريا. عد هالغيبة يا أبويا ونتلاقى بهذا الحال. شهور ما شايف أبوها تقل بعد هالغيبة يا أبويا ونتلاقى بهذا الحال. أنا مورم امتوني وانت مقطع الأوصال، والي وانت مقيد ومصلوب وانا مربطة بحبك. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. أسألك وندعوك بباب الحوائج مسلم بن عقيل، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم احفظ زوار المولى أبي عبد الله الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا بركاته يا رب العالمين. مرضى يسألونكم الدعاء، اللهم ألبسهم وجميع المرضى لباس العافية بحق مسلم ابن عقيل لموتانا وموتاكم من مات على الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.